كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفضنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور، إنه هو الرحيم الغفور. اللهم آمين. هذا هو الدرس الرابع أو الدرس الخامس بفضل الله عز وجل في شرح الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. ذكرت قوله رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه، أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. أنا سكت أبا حفص. وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم وقفنا عند قوله رحمه الله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. هذا ما وصلنا إليه في اللقاء الفائت. عرفنا بفضل الله عز وجل في لقائنا الفائت في الإرسال المدرغش والإرسال السيء، عرفنا أصول الفقه باعتبار جزئيه، باعتبار كلمة أصول وحدها، وباعتبار كلمة الفقه وحدها. ثم عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، أصول الفقه. وقلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقلت أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي يتوسط بها إلى استنباط الفقه، كما قالت بعض أخواتنا يومها أن علم أصول الفقه علم خادم. ونبهت أن علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم أصول التفسير وهذه العلوم التي تسمى عند العلماء علوم الآلات، تسمى علوم الآلات، يعني يستخدمها الفقيه أو يستخدمها المفسر أو اللغوي أو المحدث أو الأصولي أو غير ذلك، يستخدمون علوم الآلات ليستخرجوا منها شيئا آخر، فهي فعلا علوم خادمة، هي علوم خادمة. كنا تكلمنا عن تعريف المصنف رحمه الله لما قال: والأحكام سبعة، الأحكام سبعة. وهذا الكلام اعترض على أبي المعالي فيه رحمه الله، بل خالف هو نفسه رحمه الله في كتابه البرهان، كتاب البرهان من كتب أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، خالف ما قاله في هذه الكلمات. فقسم الأحكام إلى قسمين، اللي هو تقسيم الجمهور لأحكام تكليفية وأحكام وضعية. وأنا اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع الدرس أقسام الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي. أقول أولا ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فتعريفه ثم نشرح. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل، الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. التعريف ده شمل 5 أحكام شرعية. قال الحكم التكليفي، أنا أكرر حتى يكون عندكم استعداد، وحتى من أراد أن يسجل ومن أراد أن يرسم مثلا خريطة، ودي من الطرق الميسرة جدا في مثل هذه العلوم التي تتفرع إلى تفريعات وهكذا، يعني يفضل أن تكون هناك خريطة مرسومة يرسمها المرء بيده، الله يحفظك ويبارك فيك. بتكتب أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم الشرعي، خط إلى اليمين وخط إلى اليسار، شجرة، تكتب الحكم التكليفي في اليمين والحكم الشرعي في الشمال، الحكم الوضعي في صبورة فوق. أنا لا أحسن ذلك، يعني لا أحسن ذلك أبو حفص، يعني أنا لا أعلم أين الصبورة ولا أعلم كيف يكتب عليها حتى. بنرسم، بنكتب في نص الصف الحكم، أقسام الحكم الشرعي. في اليمين بنكتب الحكم التكليفي إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. في اليسار بنكتب الحكم الوضعي، بنكتب تحت الحكم التكليفي التعريف، ونكتب تحت الحكم الوضعي التعريف، وبعدين نكتب تحت الحكم التكليفي الشرح، ونكتب تحت الحكم الوضعي الشرح. بالطريقة دي يستوعب المرء منكم الدرس بفضل الله بطريقة جيدة، يعني دي الطريقة اللي أنا أتبعها يعني في المذاكرة ونحو ذلك. فبيقول الحكم التكليفي بارك الله فيكم جميعا هو ما يقتضي طلب الفعل، هو ما يقتضي طلب الفعل، ما يقتضي طلب الفعل. هذا الفعل يكون طلبه إما على سبيل الحتم والإلزام، ما يقتضي طلب الفعل، طلب الفعل إما يكون على سبيل الحتم والإلزام، وإما أن يكون ليس على سبيل الحتم والإلزام. فإن كان على سبيل الحتم والإلزام فهو الفرض أو الواجب، وإن كان ليس على سبيل الحتم والإلزام فهو المستحب. نضرب مثالا لكل واحد، نضرب مثال على الفرض ومثال على المستحب. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي كراهة تصرف الاستحباب، أوفوا بالعقود ده العلماء يسموه أمر على سبيل الحتم والإلزام، زي سيأتي إن شاء الله تعريف الفرض. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود فعل أمر على سبيل الحتم والإلزام ده فرض. يبقى ده أول قسم من أقسام الحكم الشرعي اللي هو ما يقتضي طلب الفعل على سبيل الحتم. طب ليس على سبيل الحتم اللي هو من الجزء الثاني اللي هو المستحب. المستحب نذكر له مثال، قال صلى الله عليه وسلم ستروا ما بين الجن، ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طلب منا إذا دخل أحدنا الخلاء أن يستر نفسه من الجن فيقول بسم الله. السؤال، هل أمرنا بالبسملة على سبيل الحتم والإلزام كقوله عز وجل أوفوا بالعقود؟ الجواب لا، طلب ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، فالعلماء يسمونه مستحب. يبقى الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل، وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون واجبا أو فرضا، وإما أن يكون ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مستحبا. الشق الثاني من التعريف، قال أو الكف عن ما يقتضي طلب الفعل، أو الكف عن ما يقتضي طلب الكف، يعني لا تفعل. وطلب الكف زي ما قلنا في الفعل بنقول في الكف، زي ما قلنا طلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون واجبا أو ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مستحبا، بنقول في طلب الكف إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون محرما عكس الفرض، وإما أن يكون ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مكروها عكس المستحب. يبقى دول الحكمين التانيين، فرض مستحب، حرام مكروه. نضرب مثالين مثالا لكل مسألة. قال ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهاتان الآيتان فيهما طلب الكف ولكن على سبيل الحتم والإلزام، يعني يلزم فورا أن تترك هذه المعصية وهذه الموبقة. فقال العلماء هذا يسمى حرام، هذا يسمى حرام. المكروه ما طلب الشارع الكف عنه على ليس على سبيل الحتم والإلزام، يعني لا داعي أن تفعله. مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء نهي على سبيل الحتم والإلزام زي لا تقربوا الزنا، ولا ليس على سبيل الحتم والإلزام؟ العلماء قالوا لا، ليس على سبيل الحتم والإلزام. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام لأن هناك آيتين من كتاب الله عز وجل تذكر تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. قال ربنا عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وقال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهاتان الآيتان تثبتان أن هناك أنبياء أفضل من أنبياء. والحديث الذي معنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، إذا لا تخيروا بين الأنبياء هذا معناه أنه يكره لكم أن تفضلوا النبي الفلاني على النبي الفلاني حتى لا تهضموا حق النبي المفضل عليه. يعني نقول مثلا محمد أفضل من عيسى، فكأننا امتهنا عيسى وسلبناه حقه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا فيه كراهة. فقال العلماء لا تخيروا بين الأنبياء نهي أو طلب الكف ليس على سبيل حتم الإلزام، فأخذوا منه الكراهة ليس التحريم. أرجو أن يكون الكلام سهلا ميسورا. مثال آخر للكراهة، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة يعني لا أريد أن أدخل معكم وأسبق الأحداث، لا دي نهي، النهي ساعات يفيد الفساد وساعات يفيد التحريم وساعات يفيد الكراهة وساعات يفيد الإرشاد. النهي بيفيد أربع أشياء، يعني أرجو أن لا أكون استعجلت أن احنا نذكرهم. النهي يفيد أربعة أشياء، اكتبوهم بقى لأن طالما أنه جاء ذكرهم اكتبوهم إن شاء الله. يفيد النهي أربعة أشياء، يفيد النهي أربعة أشياء: التحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، فدي لا تقربوا الزنا نهي يفيد التحريم، ويفيد الفساد وهي نهبة. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح بغير ولي، يعني حرام لا يعني فاسد، يعني النكاح الذي ليس فيه ولي. إذا نكحت المرأة نفسها، أنكحت المرأة نفسها، زوجت نفسها، فزواجها فاسد يعني زنا والعياذ بالله، فهذا النهي يفيد الفساد. ويفيد الكراهة كما في حديثنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا صلاة بحضرة طعام وله يدافعه الأخبثان. ويفيد الإرشاد، يفيد الإرشاد اللي هو لا تخيروا بين الأنبياء، ما تحطوش في الكراهة ولكن ضعوا في باب الإرشاد، لأن هذا العلماء حملوه على الإرشاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى عدم التفضيل، إلى عدم التفضيل بين الأنبياء، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل، وقلنا إما أن يكون طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام فيكون فرضا، أو ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مستحبا، أو الكف عنه، والكف إما أن يطلب الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام فيكون حراما، وإما أن يكون ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مكروها، وضربنا لكل مثال. أو التخيير بين الفعل والترك، وهذا هو الحكم الخامس وهو ما يسمى المباح، مثاله قال صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. كثير من المسلمين يسألون أسئلة قد تكون فيها إحراج أو عدم إحراج، قد تكون أسئلة بعيدة عن الكلام، قريبة من الكلام، فنقول يرحمك الله انظر في القرآن والسنة، هل ذكر القرآن والسنة أن هذا الفعل حرام؟ فإن وجدنا التحريم فقد انقضى الأمر، إن وجدنا التحليل فقد انقضى الأمر، إن لم نجد الله عز وجل تعرض لهذا الحكم الشرعي في القرآن ولا تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فهو عفو، فلا تسألوا عنه. كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها يعني لم يذكرها من باب العفو، ليس من باب النسيان، لأن الله قال لا يضل ربي ولا ينسى، وقال ربنا وما كان ربك نسيا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. لذلك كثير من المسلمين يسألون عن أشياء وبعد أن يسألوا عنها تحدث الطامة الكبرى بأن تقع بسبب السؤال. قال صلى الله عليه وسلم شر الناس من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ممكن مسألة يكون للناس فيها عافية، زي مثلا مسألة نسأل الله العفو والعافية اللي هي ما جاء ذكره في الصحيحين، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الآيات. فبعض الصحابة سأل يا رسول الله لئن رأيت رجلا مع امرأتي أذم فآتي له بأربعة شهداء. فتعجب الصحابة من هذا الكلام وأنكروه حتى قال صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لئن رأيت لأضربنه بالسيف غير مصلح. في اليوم الذي يليه جاء هلال بن أمية رضي الله عنه وقال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقع الذي نحذر يا رسول الله. المسألة بالأمس لم تكن مذكورة في المدينة أن يتكلم رجل عن امرأته. فلما سأل سائل على سبيل الافتراض طب نفترض يا عم الشيخ أن يحدث كذا أو نفترض أنه حدث كذا، هذه الافتراضات ورد فيها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات اللي هي الافتراضات ونفترض ونتخيل ونتصور، هذه المسائل لا تجوز في الشرع. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. فقال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافية. الحديث للأمانة العلمية صححه الشيخ الألباني في صحيحة وضعفه شيخنا الشيخ الحويني لعله في كتاب الفتاوى له حفظه الله، ومشاه البزار، الإمام البزار أحمد بن عمرو البزار مشاه يعني كأنه حسنه حينه الله. ومثاله قوله تعالى في المباح أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ده اسمه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تعريفه في عجالة هو ما يقتضي طلب الفعل، وإما أن يكون طلب الفعل على سبيل الحكم والإلزام فيكون فرضا، وإما أن يكون ليس على سبيل الحكم والإلزام فيكون مستحبا، أو الكف عنه، والكف عنه إما أن يطلب على سبيل الحكم والإلزام فيكون حراما، وإما أن يكون ليس على سبيل الحكم والإلزام فيكون مكروها، أو التخيير بين الفعل والترك فيكون مباحا. يعني أرجو من أبي حفص أن ينبه على مسألة الأعداد اللي بتكتر وبتقل والكلام ده، يعني أنا لا أحب الخيلة أثناء الدرس، الأخ اللي بيدخل ويطلع في سهولة ويسر الكلام ده، يعني أرجو أن يكون هناك تنبيهات من ناحية الزيادة، يعني في إخوة بيطلعهم في إخوة بيدخلهم والكلام ده، أرجو أن يكون أسباب لهم أعذار يعني، لكن ما يكونش كأننا قاعدين والناس طلعت والناس دخلت بغير ضابط وبغير استئذان، هذه الأمور يعني فقط. الحكم الثاني خلاص ما دام النت خلاص يبقى علتنا علتكم، نسأل الله العفو والعافية. الحكم الثاني الحكم الوضعي، النوع الثاني من الأحكام حكم الوضعي. كيف ألغيها؟ طب المهم فهمت الدرس. الحكم الشرعي انتهينا منه، الحكم التكليفي أقصد، بقي الحكم الوضعي، بقي على اليسار اللي هي براوزر، في على اليسار كده براوزر وفي متصفح وملف ماشي خلاص إن شاء الله على الدرس. الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر، عشان الإخوة ما يقولوش حتى لا يقول إخواننا وأخواتنا أنني خرجت من الدرس. ما الذي جعلني أدخل إلى مسألة الحكم التكليفي والحكم الوضعي ونحن نتكلم عن الأحكام السبعة؟ الذي جعلني أدخل هذه الدخلة أنه قال الأحكام سبعة وهي ليست سبعة. الأحكام إن كانت تكليفية، إن كانت أحكاما تكليفية فهي خمسة: الفرض والمستحب، الحرام والمكروه والمباح، دي الأحكام التكليفية الخمسة. وإن كانت أحكاما وضعية فهي أيضا خمسة، وإن كانت أحكاما وضعية فهي أيضا خمسة، فهي ليست سبعة كما قال المصنف أبو المعالي رحمه الله الجويني. الحكم الثاني الحكم الوضعي، الحكم الثاني الحكم الوضعي. كثير من المسلمين يفهمون ان الحكم الوضعي هو الحكم الوضعي اللي وضعه البشر من وضع البشر واللي هو الدستور الفرنسي وهذه الامور، نحن لا علاقة لنا بهذا الكلام، نتكلم عن الحكم الوضعي في اصول الفقه. عند الأصوليين، زي من المسائل المفهومة خطأ بين المسلمين اللي هي الديمقراطية. كثير من الناس يكتب الديمقراطية، يكتب الشورى ويكتب بين قوسين الديمقراطية، وللأسف إن إخواننا وأخواتنا ينادون بالديمقراطية في بلادهم وهم لا يعلمون ما هي الديمقراطية، ولا يعلمون أن الديمقراطية أصلا حكم كافر، حكم كفري والعياذ بالله. الديمقراطية معناها عند وضعها عند أصحابها هي حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، يعني أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم من قوانين من عند أنفسهم، لا دخل للشرع ولا للقرآن ولا للسنة في ذلك. أما الشورى فلها معاني أخرى تتضح جلية من خلال استعراض سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد حكم الوضع تعريفه هو ما يقتضي جعل شيء، هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر، هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه. الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه. لماذا سمي حكما وضعيا؟ لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع مش من البشر. يعني الشارع، الشارع اسم فاعل يقصد به الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما هم الذين يشرعان للمسلمين. فسمي حكما وضعيا لأن الشارع هو الذي وضع هذه الأسباب أو هذه الشروط أو هذه الموانع. مثال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فوضع الشارع سببا مانعا من سفر المرأة ألا هو عدم وجود المحرم. هذا اسم حكم وضع لا يفيد الفساد ولا التحريم. نحن نتكلمش المسألة، نحن نتكلم في الناحية الوضعية، ليس في الحكم، في الحكم التكليفي على المرأة ما حكمها إذا خرجت بغير محرم، هذا لا نتكلم فيه. وإنما نتكلم امرأة موجودة وتريد أن تحج بيت الله معها الصحة ومعها المال وليس معها محرم، هل هي ممن استطاعت إلى البيت سبيلا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فالرجل إمكانياته التي توصله إلى البيت الحرام النفقة والصحة، أما المرأة فتفتقر إلى النفقة والصحة والمحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فنهى عن اجتماع المرأة بالرجل، يقصد الأجنبيين، أن يجتمع في مكان واحد إلا بمحرم. لماذا؟ السبب أن الشيطان يكون ثالثهما والعياذ بالله. وقال ربنا عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لماذا؟ ما السبب في تحريم نكاح زوجة الأب؟ قال ربنا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فجعل مقت ذلك يعني كرهة وفحشة وأنه سبيل سيء، جعل كل هذه أسباب لتحريم نكاح الولد أو الرجل من زوجة أبيه. ده اسم حكم وضعي. يبقى الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: تعريفه ما يقتضي طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام فرض، ليس على سبيل الحتم والإلزام مستحب، أو الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام حرام، ليس على سبيل الحتم والإلزام مكروه، أو التخير بين الفعل والترك مباح. ده التعريف، ودول خمس أقسام. الحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه كما مثلنا بالأمثال. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يقتضي يتطلب فعل شيء أو تركه أو الإباحة، يتعمل كما تعملش، يستوي الفعل وعدم الفعل. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي فيكون على بينة من الأمر. الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، بين لي اللي أنا فعلت هذا حرام، مكروه، فرض، مستحب، مباح، بين لي الحكم الشرعي. أما الحكم الوضعي فلا علاقة له بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم له. أنا لا أتكلم عن التحريم أو الفرضية أو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب، وإنما أتكلم عن المرأة التي معها مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أبو حفص يبين لي بس أنا وصلت فين في الكلام، آخر كلام معاك كان فين؟ طيب آخر الكلام، آخر الكلام أخ كنعان أو أبو حفص، آخر كلام وصل؟ هل وصل الكلام كله؟ أنا تكلمت عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هل وصلكم ذلك؟ وصل أبو حفص؟ خلاص أكمل إن شاء الله. ننتقل إلى الواجب. نعم أم عمر، جزاكم الله خير. ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي مسألة الواجب بتفصيل. ذكرنا الواجب في ضمن الحكم التكليفي وفي ضمن الحكم الوضعي. نبدأ نتكلم على الواجب كحد مستقل أو كقاعدة مستقلة. ما هو الواجب وما هي أقسامه؟ الواجب شرعا، الواجب شرعا يعني تعريفه هو ما طلب الشارع، هو ما طلب الشارع، وأؤكد أن الشارع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، على وجه اللزوم أو على وجه الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ومع الذم يعاقب، بحيث يذم تاركه ومع الذم يعاقب. ويمدح فاعله ومع المدح يساب. الواجب شرعا، أكرر، هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ومع الذم يعاقب. ويمدح فاعله ومع المدح يساب. والواجب عند الجمهور هو الفرض. الواجب عند جمهور الأصوليين هو الفرض، بخلاف الأحناف. فالأحناف يسمون الفرض على ما كان دليله قطعيا، يعني لا يحتمل إلا وجها واحد. الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، يعني اضبطي أمد الغفاحة في ذلك الله، اضبطي الكتابة فقط، جزاك الله خيرا، على وجه الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ويعاقب ويمدح فاعله ويثاب. بارك الله فيكم. الواجب عند الجمهور هو الفرض. الواجب والفرض بمعنى واحد عند الجمهور، لكن عند الأحناف قسموا الأقسام إلى ستة تقريبا، فقالوا أن الفرض هو ما ثبت دليله، ما ثبت بدليل قطعي، دليل قطعي يعني لا يحتمل إلا وجها واحدا. والواجب ما ثبت بدليل ظني، دليل ظني يعني يحتمل وجهين، إن هذا أو ذاك. هضرب مثال واحد بس فقط لتبيين الدليل الظني. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، معذرة ابن مريض يعني ادعو له الشفاء. الدليل الظني مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم جاءته جارية بمنديل اللي هو الفوطة أو المنشفة فردها النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء انقسموا في هذا الحديث إلى قسمين، منهم من قال أن التكفيف التنشيف بعد الوضوء سنة، ومنهم من قال أنه ليس سنة، ودليل الفريقين واحد هو هذا الحديث، حديث بيسموه حديث ظني. ظني يعني يحتمل هذا وذاك، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم ينشف به لأنه ليس من هديه، ويحتمل أن الجارية جاءته بالمنديل لأنه من عادته أن ينشف ولكنه وجد فيه شيئا فلم ينشف، والدليل إيه؟ واحد. زي حديث قال صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الصحابة أن الصلاة في بني قريظة على الإطلاق، وأنه لو خرج وقت صلاة العصر فلا نصليها إلا في بني قريظة حتى لو بعد العشاء، هذا يحتمل. وفهم جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الإسراع إلى بني قريظة مع عدم تفويت العصر في وقته، صلى يصلى في وقته، يحتمل الدليل هذا، يحتمل الدليل هذا. ده بيسميه العلماء دليل ظني، العلماء يسموه دليل ظني، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا لا نقول فيه ظني، إنه لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو أن نكاح المرأة بغير ولي باطل. يعني ده مثالين يوضح الدليل القطعي والدليل الظني. بعد ذلك نرجع إلى أقسام الفرض، أقسام الواجب أو الفرض، أقسام الواجب. ينقسم الواجب إلى باعتبارات، ينقسم باعتبار وقت أدائه، وينقسم باعتبار تقديره وعدم تقديره، وينقسم باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، وينقسم باعتبار المطالب بأدائه. يعني أربع تقسيمات في ثمانية، كل تقسيم فيه اثنين يبقى ثمان أقسام. القسم الأول الواجب بالنظر إلى وقت أدائه، الواجب بالنظر إلى وقت أدائه، وهو بهذا الاعتبار إما أن يكون واجب مطلق أو واجب مقيد. يعني في نص السطر الواجب بالنظر إلى وقت أدائه، الواجب بالنظر إلى وقت أدائه، واجب مطلق سهمين تحتيه إلى اليمين والشمال، واجب مطلق أيوة نعم، أولا باعتبار وقت الأداء، وهو بهذا الاعتبار واجب مطلق وواجب مقيد، واجب مطلق وواجب مقيد. الواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله، الواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوجه معين، لم يحدد أن يؤد هذا الأمر في الوقت الفلاني. قال ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس يعني فرض، متى؟ في العمر مرة، في العمر مرة، لكن لم يحدد وقت أدائه، يعني لم يقل أديه وأنت ابن 30 ابن 40 ابن 50، لا، يجب عليك رجل أو امرأة في العمر حج، حج واحدة. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما يفيد الوجوب، ليس على سبيل، ليس في وقت محدد، وإنما نصلي عليه في أي وقت صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة وجوب الصلاة على النبي مسألة قديمة تعرض لها ابن كثير في تفسيره بتفصيل في هذه الآية، وذكرها ذكر مذهب الشافعي ومذهب من سبقه من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وليست مستحبة عليه الصلاة والسلام. فللمكلف أن يحج بيت الله عز وجل في أي وقت، أقصد أي وقت في عمره، لا أقصد أي وقت في السنة. وتبرأ ذمته بهذا الأداء إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو إن حج بيت الله مرة. ومن هذا النوع قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع، قضاء رمضان للنساء مثلا، قضاء رمضان للنساء مثلا، المرأة تخرج من رمضان تستقبل شوال، فيكون عندها أيام الحيض أو النفاس أو نحو ذلك، أو وعندها صيام الستة أيام التي تسمى البيض، وسميت الأيام البيضة بيضا لأنها تكون في الأيام القمرية، أيام القمرية اللي هي ليلة 14 15 و16، لذلك سميت أيام البيض. لذلك ستة أيام شوال لا يصدق فيه الأيام البيض لأنها لا تكون في الأيام القمرية إلا على التغليل يعني. فقضاء رمضان المرأة مخيرة، إما أن تقضي رمضان أولا، وإما أن تصوم شوال ستة أيام من شوال أولا. والعلماء تكلموا في المسألة دي، فمنهم من قال أن المرأة التي لم تصم الأيام التي عليها من رمضان لم تقضي رمضان بعد. الفريق الثاني قالوا لا، بل قضت رمضان، لأن الله عز وجل هو الذي كتب علي الحي، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله ذلك عليكن بنات آدم اللي هو الحيض. فالله عز وجل هو الذي كتب على النساء الحيض، فإن صامت ولم تقض ما عليها إلا بعد انتهاء شوال، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وتقول ما كنت أصوم رمضان إلا في شعبان الذي يليه، ما كنت أصوم رمضان إلا في شعبان الذي يليه لانشغالي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول من فعلت فعل عائشة وأداها إلى ذلك، إلى تأخير القضاء في عبر أيام السنة بسبب ظروفها الصحية أنها لا تتمكن، خاصة في الأيام التي نحن نصومها في رمضان، الأيام الفائتة والأيام القادمة اللي هي تكون في فصل الصيف، ويخرج الناس من رمضان منهكون بسبب المعاناة من الحر وهذه الأمور، فتسرع المرأة لتلحق ستة أيام من شوال ثم توزع الأيام التي عليها عبر السنة، فهذا مذهب معتبر عند علماء المسلمين، وقالوا أن هذا فرض واسع، فرض طلب من المرأة أن تقضيه. أنا أضرب مثال على المرأة لأن هي الغالب التي تفطر بسبب عذر، لكن ينطبق أيضا على الرجل المريض الذي مرض في رمضان أو نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فقضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع له أن يقضيه في شوال مباشرة ثم يتبعه بستة أيام شوال، وله أن يقضي ستة أيام شوال ثم هو في سعة من الأمر في قضاء رمضان، في قضاء الأيام التي عليه من رمضان. وكالكفارة الواجبة، مثال الثاني على الغفار، وكالكفارة الواجبة، الكفارة الواجبة على من حنث في يمينه، الكفارة الواجبة على من حنث في يمينه، فله أن يكفر قبل الحنث وله أن يكفر بعد الحنث. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه كالكفارة الواجبة على من حلف في يمين. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، في رواية فليحنث وليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليحنث وليأتي الذي هو خير. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم فائدتان، الفائدة الأولى فرضية كفارة الحنث في اليمين، إذا حلف أحدنا على يمين ثم أراد أن يكفر عنه فله أن يكفر طالما أنه وجد أفضل منه، زي ما بيحدث في بيوت المسلمين يقسم أحدنا ألا يأكل عند فلان ويطعم عنده، أو يقسم فلان ألا تذهب امرأته إلى بيت أبيها، يعني هذه المسائل التي يعني نحن نسأل الله العفو والعافية والله فيها، ويعاني منها المسلمون، يتسرع أحدنا في اليمين ويغلظ الأيمان ثم بعد ذلك يسأل ما الكفارة، أو إذا قيل له اتق الله وهذا لا يجوز قال ماذا أصنع، أنا حلفت وما لا أستطيع أن أرجع في يميني. مثل هؤلاء يقول لهم ربنا عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا يمين الله عرضة، يعني مانعا بينكم وبين فعل الخير. تقول أنا لا أكفر عن يميني ولا أسقط في يميني وكلمتي لا تنزل الأرض، وهذه الكلمات لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يقول ذلك. فنحن مسلمون عندنا دين حاكم، عندنا دين حاكم يحكم افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا حلال، هذا فرض وهذا إلى آخره. فلا ينبغي للمسلم أن يتشبث برأيه وأن يتصلب بقراراته وهذا الكلام، والله المستعان. المهم أن كفارة اليمين، من سقط في يمينه، من وقع في يمينه، من حنث في يمينه، فله أن يكفر أولا، وله أن يأتي الذي هو خير أولا. فالكفارة واجبة عليه، ولكنها في وقت واسع، يعني الأمر فيه سعة، هي في رقبته، هي في رقبته. كالنذر أيضا، قال رجل: لله علي نذر إن شاف الله امرأتي، إن شاف الله ابني، إن رزقت بولد، إن كذا إن كذا، أن مثلا أن أذبح شاء، أن أذبح شاء، فهذا يجب عليه أن يكفر، أن يجب عليه أن يفي بنذره، أن يذبح شاء. لا يملك الشاء الآن، هي في رقبته، يقضيها اليوم، يقضيها بعد اليوم، يقضيها السنة القادمة، السنة التي بعدها، هو دين عليه لربه عز وجل، يقضيه متى تيسر له الأمر. هذا أيضا من الواجب المطلق، الواجب المطلق. أما الواجب المقيد، فهو واجب، فهو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا معينا. الواجب المقيد ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا معينا، ما طلب الشارع فعله وعين له وقتا معينا، كما قال كالصلوات الخمس، قال ربنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت أول ولها وقت آخر. يقول العلماء: فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها، فكذلك لا تصح بعد وقتها. يعني كنا في عرس قبل أمس، وبعدين وجدت رجلا يريد أن يصلي المغرب، هو على سفر، فيريد أن يصلي المغرب بعد العصر لأنه مسافر، فهذا صلاته فاسدة إن صلاه، لأن الله لا يقبل الصلاة قبل وقتها كما لا يقبلها بعد وقتها إلا من عذر، فالواجب المقيد مثل الصلوات الخمس. قيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليست على سبيل التمريض، يعني الحديث ضعيف، حديث صحيح مسلم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، أو قال: الصلاة على وقتها، إلى آخره. فالصلاة الخمس وصوم رمضان، فرض مقيد، يعني لا يحل لأحد أن يقول: أنا لا أستطيع أن أصوم في رمضان لأنه في فصل الصيف، والصيف شديد، وأنا أعاني من التعب، وأعاني من الإرهاق، وأنا أعمل في مهنة مضنية ومهلكة، وعمل شاق، وأعمل في كذا وكذا، فأنا أفطر وأكفر أو أطعم. نقول: هذا كلام باطل، هذا فاسد، لا يجوز. من عجز عن صيام رمضان بسبب مشقة فعليه أن يترك المشقة، لا يترك رمضان. فرمضان شهر يأتي في العام مرة واحدة، فلا يحل له أن يفطر بأي عذر إلا من عذر شرعي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الحيض أو النفاس أو السفر أو المرض، ولم يكن في الأعذار للفطر في رمضان لم يكن فيها المشقة. بل قال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، يعني أجرك على قدر المشقة التي تعانينها في هذه العبادة. وصوم رمضان فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد ويأثم بتأخيره. يبقى الواجب المقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين. الواجب المقيد منصب على الصلاة وفي وقت معين، منصب على صيام رمضان وفي رمضان بس. والواجب المطلق منصب على الفعل فقط، تحج في أي وقت، المهم أن تحج. تكفر عن يمينك، المهم أن تكفر، ليس المهم متى تكفر. المهم أن تفي بنذرك، ليس المهم متى تفي، المهم أن تفي. هكذا الواجب الاعتبار الثاني. القسم الثاني الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره. الأولان بأدائه، وقت الأداء، بالنظر إلى وقت الأداء. القسم الثاني الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره. الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره. ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وغير محدد، واجب محدد وواجب غير محدد. الواجب المحدد هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا. الواجب المحدد هو ما عين الشارع له وقتا مقدارا محددا، ما عين له الشارع مقدارا محددا كالزكاة، فجعل مثلا نصاب الزكاة في الركاز، في الذهب، في الفضة، في الزروع، في الثمار، في المعادن إلى آخره، في الأموال، جعل نصابا وجعل يخرج على هذا النصاب قسط من المال أو قسط من كذا أو من كذا. ده مقدار محدد شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكأثمان المشتريات، وكأثمان المشتريات والمبيعات والديات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الدية 100 جمل قتل قتيل على سبيل الخطأ فديته 100 جمل. قال ربنا عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآيات. الدية دي 100 جمل، 100 جمل. فحدد الشارع مقدار الدية بشيء معين. ده بالنظر إلى المقدار المحدد، بالنظر إلى المقدار المحدد. والواجب غير المحدد، واجب غير محدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره، هو الذي لم يحدد الشارع مقداره، كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة. فهذا ليس له حد محدود. يعني إيه؟ نفترض مثلا أن دولة من الدول الإسلامية تعرضت لقحط وبلاء، أو تعرضت لجهاد في سبيل الله عز وجل، فطلب أمير المسلمين أن يجمع المسلمون زكوات أموالهم، زكاة أموالهم وأنصبتهم وذهبهم. فبدأ المسلمون يؤدون الزكاة. بعد أن أدوا الزكاة وجد رئيس الدولة أو الحاكم وجد عجزا في المالية، وجد عجزا في المالية، أدى المسلمون القروض المالية التي عندهم ولكن لا زال في بيت المسلمين عجز لا تفي به الدولة، لا تستطيع أن تفي به. العلماء قالوا أنه يجب على الحاكم أن يفرض على المسلمين أقساطا من الأموال تشبه الضرائب، مثلا فلان دخله قد كده، فلان دخله قد كده، فلان دخله قد كده، يجعل لكل منهم حصة قسط من المال يدفعه زيادة على زكاة ماله، لأنه يجب علينا أن ندافع عن بلدنا، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل بلده أو نحو ذلك، يعني معنى الكلام لا أذكره الآن. الشاهد أن العلماء قالوا إذا عجز بيت مال المسلمين أن يفي بحاجيات المسلمين بعد أن أدى المسلمون زكاتهم فيجب على الحاكم أن يفرض على بعض المسلمين ده هم طبعا ممكنين ده هم عندهم أموال وكل على حسب سعته وعلى حسب كما يقال كل بغوث على دمه كل إنسان على حسب ما عنده يؤدي جزءا من هذا المال ليسد حاجيات الدولة الإسلامية وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدر المنفق قدرة المنفق يعني يختلف من إنسان لآخر زي الجزية الجزية عند المسلمين لا تفرض على المسلمين شيئا واحدا وإنما تختلف الجزية عند المسلمين التي تفرضها على الكافرين تختلف من شخص لآخر تختلف من شخص دخله في اليوم 100 جنيه عن شخص راتبه في اليوم أو دخله في اليوم 10 جنيه عن رجل دخله في اليوم 1000 جنيه ومليون إلى آخره تختلف الجزية من رجل لآخر ومن حصة لأخرى فكذلك يختلف فرض الحاكم على المسلمين قسطا من أموالهم يخرجونها بعد إخراجهم زكاة أموالهم وهذا فيه التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان بقي معنا الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه نذكره إن شاء الله الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه اللي هو احنا بنسميه واجب معين وواجب غير معين واجب معين يعني يجب على أبو عبد الرحمن حسام الدين بني بعينه أو على أريج أو أم شيماء إلى آخره يجب على هذا الإنسان بعينه ويجب واجب غير معين يعني يجب على أبو عبد الرحمن وأبو أنس وأبو سليمان وأم أحمد اللي قدامي يجب عليهم أن يفعلوا ذلك من منهم يجب عليهم يؤديه أيهم المهم أن يؤدى ده اسم واجب معين وده اسم واجب غير معين فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف الواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائما فالصلاة تجب على كل إنسان بعينه والصيام يجب على كل إنسان بعينه ورد المغصوب رجل سرق من رجل شيئا يجب عليه بعينه أن يؤدي المسروق هو بنفسه لأنه هو الذي سرقه وليس أنا أسرق ويجب على غيري أن يؤدي السرقة التي سرقتها أو غصبتها وإنما يجب علي بعيني أن أؤدي ما اغتصبته وهذا النوع حكمه عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه يعني لا أكون في حل إلا إن صليت الصلاة بعينها التي تجب علي بعيني وإلا إن صمت بعين يعني بنفسي لا يصوم عني غيري لا يصوم عني ولي والواجب غير المعين الواجب غير المعين ما طلبه الشارع لا بعينه الواجب غير المعين ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة ضمن أمور معلومة وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب قال ربنا عز وجل فعاشروهن بالمعروف أو فارقوهن بإحسان فعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان معنى الآية يعني لا تدعها معلقة لا تدعها معلقة إنما يجب عليك أن تحسن وأن تكرم زوجتك هذا الكلام على من؟ على المسلمين ليس على إنسان بعيد وإنما على المسلمين جميعا غير معين يعني لم يعين المراد من في هذه الآية وإنما هي آية عامة قال ربنا عز وجل حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها يعني ربنا عز وجل يقول إذا تمكنتم من الكافرين فيفرض عليكم شيء من شيئين إما أن تشدوا الوثاق اللي هو الأسر وإما أن تفدوا تفدوا يعني تخرجوهم فداء وتأخذوا في مقابلهم أموال أو تأخذوا في مقابلهم مسلمين أسرى عندهم. فنحن يجب علينا إما الفداء أو الوثاق اللي هو الأسر، يجب علينا فرض من الفرضين. قال ربنا فعاشرهن بمعروف أو فارقهن بإحسان، يعني يجب على المسلم أن يؤدي أحدهم، إما أن يعاشر امرأته بمعروف وإما أن يفارقها بإحسان، لم يحدد أي شيء منهم، المهم أن يؤدي أحدهما بخلاف الصلاة. الصلاة معينة، يعني يجب علي أن أصلي بنفسي أنا فلان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب علي أنا فلان بعيني أن أصوم رمضان، يجب علي أنا فلان بعيني أن أؤدي المغصوب الذي اقتصدت. أما واجب غير معين يعني لي أكثر من فرض وأنا أؤدي ما تيسر لي، إن أحببت زوجتي أكرمتها وإن كرهتها لم أهنها، إما أن أعاشر بمعروف وإما أن أسرح بإحسان، هذا فرض وهذا فرض أؤدي أحدهما. إذا تمكنا من رقاب الكافرين إما أن نشد الوثاق في الأسر وإما أن نفديهم، هذا فرض وهذا فرض، يجب علينا أن نؤدي أحدهما. الواجب بالنظر أخيرا، الواجب بالنظر إلى المطالب به اللي هو واجب عيني وواجب كفائي، اللي هو فرض عين وفرض كفاية. الواجب بالنظر إلى المطالب به، واجب بهذا الاعتبار، واجب عيني وواجب كفائي، فرض عين وفرض كفائي. الواجب العيني، الفرض العيني، هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كلام ده لمين؟ لكل مكلف، يجب على كل مكلف من المسلمين أن يفي بالعقد. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فرض عيني على كل مسلم ومسلمة أن يؤدي الصلاة، وإن بلغ النصاب عندهم أن يؤدي الزكاة، هذا اسم فرض عين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيجب على كل إنسان بعينه أن يحج، إلا ما إن كان في عذر أو نحو ذلك فيخرج عنه وكيل أو ولي، هذا فيه أبحاث أخرى في الفقه ليس فيه أصول الفقه. والواجب الكفائي أخيرا، الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد، لأن مقصود الشارع أن يحصل، ليس مقصود أن يحصل من من. إذا مات ميت وجب على المسلمين أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه وأن يقبروه يدفنوه، هذا واجب على المسلمين، على من؟ على المسلمين، المهم أن يؤدى حق هذا الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين دفنا شرعيا، فعله جماعة سقط عن الباقين، فعلته البلد كلها سقط عن الباقين، المهم أن يفعل. زي الأذان في البلدة، إذا كان هناك أذان واحد في بلدة ويسمع أنحاء البلدة فيجزئ عن الباقين، عليهم أن يقيموا لكل صلاة ولا يؤذنوا إلا أذان واحد، هذا إن كفى أذان واحد البلدة كلها يعني وأسمع أطرافها. وزي ما تكلمنا في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وعلم التجويد والقراءات، كل هذه من فروض الكفايات التي إن فعلها بعض الناس سقط عن الآخرين. طبعا أنا أجتهد في الاختصار، ومش عارف آمتي غفار كانت متابعة بتكتب ثم انقطعت الكتاب لعل التكست توقف. فالواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويمدح ويذم تاركه ويعاقب. ماشي، الله المستعان، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وقلنا الواجب والفرض عند الجمهور بمعنى واحد، وعند الأحناف الفرض غير الواجب، وقلنا يعني إيه قطعية الدلالة وضمير الدلالة، إن كثيرا من إخواننا يسمعون هذه الكلمات قطعي الدلالة ظني الدلالة ولا يعلمون معنى الكلمتين. وقسمنا الواجب إلى واجب مقيد وواجب مطلق وإلى واجب محدد وواجب غير محدد وإلى واجب معين وواجب غير معين وإلى واجب عيني وواجب كفائي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. كما أسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، اللهم أمين، وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أنا أنتظر قليلا إن شاء الله في الأسئلة، كان ثمة أسئلة فأنا في الانتظار بإذن الله. وجزاكم مثله أخي حفص، حفظك الله وبارك الله فيك. أبو عبد الرحمن حفظك الله، أنت ممتلئ بارك الله فيك. أنا يعني أردت أن أعتذر عن هذه الكلمة ولكن قلت ما حدش خد باله منها. بالنسبة للواجب المحدد ذكرتم مثل أثمان المشتريات والمبيعات. هذا مذهب لبعض العلماء أنهم يقولون أن أثمان المشتريات والمبيعات محددة والربح فيها كذا، وهذا كلام ليس له أصل وليس له دليل بارك الله فيك. أنا أردت أن أنا أعتذر عن ذكرها لأنها سقطت ولكن انتبهت بارك الله فيك وجزاكم مثله. الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، حاضر. قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. نعم السؤال لم أنتبه على الحديث، لم أنتبه على لفظه. نعم صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أختي بارك الله فيك، الحكم التكليفي يتطلب فعل الشيء أو تركه. الحكم التكليفي إما يقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذا مكروه أو هذا مستحب أو هذا مباح، لكن الحكم الوضعي لا يتعرض لهذه المسألة وإنما يقول يصح أم لا يصح، يصح أن أسافر أم لا يصح أن أسافر، هل أمنع من نكاح زوجة أبي أم لا أمنع. فده فرق التعريف بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. حاضر إن شاء الله يا أبا حفص أنتهي بإذن الله. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي؟ انقطع الصوت ولم تكمل. نعم قلنا الحكم التكليفي ينصب على يتطلب فعل الشيء أو تركه، إما حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه أو واجب. أما الحكم الوضعي فهو يتضمن جعل شيء سببا لشيء آخر أو مانعا منه أو شرطا له. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا ليس فيه تحريم أو تحليل وإنما يتعرض، هل يصح أن تسافر أم لا تصح؟ الجواب لا تصح. ده الفرق ده. ما الفرق بين المندوب والفرض؟ المندوب أختي من ورق الله فيك، المندوب اللي هو المستحب ما طلب الشارع فعله ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، يعني إن فعله المرء منا فعل مستحب أجر عليه، أخذ أجر، وإن لم يفعله لم ينله عقاب ولا ذنب. أما الفرض فهو طلب الشارع، ما طلب الشارع فعله على سبيل حتم الإلزام، يعني لازم يؤدى، إن أديتيه أجرت عليه ولك ثواب وإن لم تؤديه أثمت وعليك عقاب. دي سؤال المسألة خاصة يلزم بها حديثكم معنا. فهل نعم تفضل. نعم أبو حفص يعطيك الرقم إن شاء الله. معنى قطعي الدلالة وظني الدلالة، بارك الله فيك يا أختي إيمان. قطعي الدلالة قلنا ما لا يحتمل إلا وجها واحد. خلصنا الرد على سؤال أختي إيمان. أم عبد الرحمن تقول في إحدى قنوات صمت والطبيبة أخبرتني بأن علاجه بوضع لازق خاص به عليه وتمسه الماء لمدة 3 أيام، قال ربنا عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال ربنا اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. ف فإن ممكن يكون على سبيل التكفيف أو المسح عليه أو الكلام ده، إلا إن كان في المسح عليه أيضا ضار فلا يتعرض له الماء أيضا، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال كل الفرائض تسقط بالعجز عنها. قال ابن القيم في إعلام الموقعين كل الفرائض تسقط بالعجز عنها. على أي أساس نحكم على طالب الفعل على سبيل الحتم والإلزام أم لا؟ أضرب لك مثال. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هذا أمر على سبيل الحتم والإلزام، يعني بحيث قوته شكلها إيه؟ أوفوا بالعقود. قال ربنا النهي على سبيل الحتم والإلزام عكسه لا تقربوا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ليه؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا نهي على سبيل الحتم والإلزام، عرفناه منين؟ من قوته، من قوة اللفظ، بخلاف قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه بتساوي أوفوا بالعقود. لكن في آخر الآية، في الآية اللي بعدها تقول إيه؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالآية دي بتسمى قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة الآية الثانية بتقول قرينة، العلماء بيسموها قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا أمر يفيد الوجوب لأنه طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، ولكن في آخر الحديث قال لمن شاء، فعرفنا أن لمن شاء صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فبنعرف أن الحكم أن الفعل طلب الفعل أو الكف على سبيل الحتم والإلزام من حيث القوة، هل هناك قرينة أم ليس هناك قرينة؟ والقرينة دي ستتضح في المستحب والمكروه إن شاء الله. ما هي الآية التي تكرر فيها لفظ الجلالة سبع مرات؟ والله أنا لا أجيد الفوازير. هل ثمت أسئلة أخرى؟ إن كان ثمت أسئلة أنا في انتظار إلى أن ينبهني أخي أبو حفص أن الشيخ وصل، أنا بانتظار إن شاء الله. سؤال خارج الدرس، تفضل يا شفيع حفظك الله. أراد رجل أن يشتري سيارة ولا يملك مالا كافيا، فعرض عليه أحد أصدقائه أن أحد معارف الصديق هذا يعطيه 35,000 ويشتري الصديق السيارة ويعطيها الأول ويسدد الأول 35,000 لغزو المقرض 5,000، هل هذا جائز بارك الله فيكم؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه هو حرام وما حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نحن سألنا سؤالا ليس على سبيل الافتراض، ولكن مثلا جهلنا بأن هذه المسألة هل هي عندها حكم أم لا، فهل في من قال لا تكون منهم، لا تكون منهم يا أخت مشيماء، هذا من المعفية. إذا سألت سؤالا ولا تعرفين هل ورد فيه حكم أم لا، لا تكوني في من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ قلنا أم عبد الله أو أم أحمد الاثنين مع بعض سؤال واحد لله. الفرق بين الفرض والواجب ليس هناك فرق إلا عند الأحناف، عند الأحناف يكون بين الفرض والواجب، ولكن عند الجمهور ليس هناك فرق بين الفرض والواجب. أبو عبد الرحمن ذكرتم لنا كمثال على الكراهة حديث لا تخير بين الأبناء، ثم قلتم لنا بأن هذا مثال على الإرشاد. أيوة نعم، هل من الممكن أن يكون في وقت نفس مثال على الكراهة؟ لا، نعم نعم نعم، يصح الحديث أن يكون مثالا على الكراهة والإرشاد في آن واحد، يعني يكره لك أن تخير بين الأنبياء، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باب الإرشاد يرشدنا إلى عدم الخوض في التفضيل بين الأنبياء. ما حكم الطبيب إذا أخطأ فأضر المريض؟ إذا كان طبيبا حاذقا، يعني طبيب متخصص، فليس عليه ضمان. الضمان يكون على من لا يحسن، يعني مثلا لو أن رجلا حجاما، يعني مثلا رجل زي أبو عبد الرحمن حسام الدين يعمل حجام وهو ليس طبيبا، فعند تحجيمه لفلان من الناس آذاه أو أفسد عضوا عنده، فيضمن في هذه الحالة أبو عبد الرحمن، لأنه ليس متخصصا في الحجامة بشهادة من الأطباء المتخصصين المعروفين. لكن إذا كان هناك طبيب عيون يعمل عملية في عين مريض وهو متخصص في ذلك وأخذ أبحاثه ورسالته في ذلك فأخطأ وأفسد عينه، لا نقول أنه يضمن لأنه متخصص في هذه المسألة، هذا قضاء وقدر. الشيخ علاء الدين العيد الدور، شيخنا الشيخ علاء الدين وصل بارك الله فيه. ثواني بس أكبر الأسئلة اللي فاتت. الحديث بضبط الشرط الناس بخصوص السؤال عن أمر وين الدنيا، السؤال بالله فيكم هل يصح الحديث؟ من سأل الله فليسأله بوجهه لا أذكره الآن، لا يحضرني الآن. في رواية عن أحمد: الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، هذا صحيح؟ لا أعلم، لا أعلم. نعم. ما هو الحكم الوضعي؟ أم علي قلنا الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء، ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر. نعم، ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه، أو شرطا أو مانعا منه. أنا مريضة بورم في الرئة، نسأل الله لك الشفاء والعافية أختي الزهراء لبي، والحمد لله فطلبت من الطلبة أن يدعو لي فأخاف من الرياء الخفي، فهل يجوز لي أن أطلب الدعاء؟ نحن ندعو لك بظهر الغيب، طلبت أن لم تطلبي فنحن ندعو لك بظهر الغيب، وهذا ليس هذا من الرياء. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ويكفي أذكر إخواني وأخواتي بهذا الأثر عن يحيى بن معاذ رحمه الله. الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله لما قال له صاحبه، قال له ادعو لي، فقال: ليس صديقك حقا من تسأله أن يدعو الله لك، ليس صديقك حقا من تسأله أن يدعو الله لك. فأختنا الزهراء نحن ندعو لك وتدعوين لنا جميعا، ندعو لبعض بظهر الغيب، بظهر الغيب، والدعاء بظهر الغيب مستجاب، يقول لك الملك بإذن الله ولك بمثل. إيمان جنتي، إيمان جنتي، ما معنى يضمن؟ يضمن يعني يدفع الدية، يضمن يعني يدفع الدية، يعني الرجل إذا فكأت له عين واحدة أو شيء له فيه عضوان زي عينين أو إيدين أو كده أو أذنين أو رجلين، إذا فسد عضو منه فعلى المفسد الذي أفسد هذا العضو عليه نصف الدية 50 جمل، فإن أفسد العينين معا فعليه دية كاملة، فإن أفسد مثلا زي اللسان فعليه دية كاملة، إن أفسد حاسة التذوق عند المرء فعليه دية كاملة، وهكذا يعني التفصيل هذا في الفقه. صلى الله يشفيكم شفاء عليه غالي، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. لا بأس طهور إن شاء الله لك أختنا وطب الشيخ والمسلمين، آمين. اللفظ هكذا شفنا، لفظ إيش؟ طب نصعب لفظ إيه؟ ما خدش بالي. آمين، آمين، آمين. شر الناس من إذا سئل لله لم يجب، شر الناس من إذا سئل لله لم يجب. أنا أبحث عنه في ضعيف الجامع إن شاء الله. شر الناس، شر الناس ليس في ضعيف الجامع. أبحث عنه إن شاء الله، أبحث عنه إن شاء الله. شفاك الله وعافيك، اللهم آمين. طلب يا كل من يقدر مساعدة، وجدنا في مشروعها تقوم الدكة الإسكندرية لا توجد مغسلة، فوجئنا أن من يغسل النساء العامل الرجل إذا قدر أحد أن يبلغ ذلك المسؤولين أن تجد خلا. أسأل الله يحفظك أخت صيفية، مع أن الإسكندرية يعني أهل فضل إن شاء الله وعامرة بفضل الله شيخنا وإخواننا. هل يجوز إذا طلب الدعاء من الآخرين؟ نعم، يعني يجوز طلب الدعاء من الغير، ولكن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لا تنساها من صالح دعائك يا أخي، هذا كلام باطل. وإنما جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعوهم، زي المرأة التي قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، وزي ما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله صلي على آل أبي أوف، أو الرجل لما قال صلي على آل أبي أوف. وثمت أحاديث أخرى أبو عبد الرحمن تثبت جواز طلب الدعاء من الغدر. الناشي أبو مصعب بارك الله فيك، أنظر في الحديث الآن إن شاء الله، أسأل الله رب العالمين أن يشفيك أختي جميعا إن شاء الله، آمين آمين. أبو حفص بارك الله فيك، ديه مولانا تأذني إن شاء الله عقب تنبهني. بإذن الله ربنا يحفظك. أنا بدور حديث أبو مصعب فلم أجده إلى الآن يعني. هل يصح أن يسأل من يذهب للمدينة النبوية أن يبلغ لقبر رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يصح. أما أحمد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أن من سلم عليه في أي مكان بلغه تسليم صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج أن نبلغ من يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه، بل نحن نسلم عليه ونحن في مكاننا عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن القنوت في صلاة الفجر كل يوم مبتدع، وسمعت أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنه على من يصلي معهم أن يقنت. فالسؤال ماذا يقال في هذا الدعاء؟ يقال ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي رضي الله عنهما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. ولكن عند الترديد مع الإمام، عند الترديد دكتور أحمد خطيب موجود، يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، صلواني يحفظه ويبارك فيه، ده سيدنا، أنا أريد أن أفسح حلاب النجاة، دخل خرج ماشي الله المستعان. هل يصح أن الدعاء؟ نعم، إذا قال الإمام إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عديت إلى آخره، فهذا لا نقول نشهد حقا نعم الكلام اللي بتقال ده، هذا لا يقال، هذا لا يقال. نعم، وجدت الحديث شيخنا ضد آخر في الصحيحة للشيخ الإمام رحمه الله. نعم، أيوه نعم، يقال دعاء في قنوت الوتر يقال في دعاء قنوت الفجر. وطبعا مسألة قنوت الفجر يعني مسألة يعني مرة في بلادنا والله المستعان، ولكن أنا دائما أهيب بإخواني عدم إشعال الفتن، عدم إشعال الفتن بسبب هذه المسائل، يعني لا نشعل الدنيا في مساجدنا بسبب أو بغير سبب، يعني بسبب الإمام يقنط ونحن نقول أنه بدعة وأنه لا يستجيب وتقوم بيننا المعارك، هذا يعني أنا أكرهه كثيرا جدا في مساجد المسلمين خاصة من شبابنا. ألا أخبركم بخير الناس منزلة كنا لا، قال رجل ممسك برأس فرسه أو قال فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، قال فأخبركم بلادي عليه، فقلنا نعم، قال امرؤ معتدل في الشعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس، قال فأخبركم بشر الناس منزلة كنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطى به. سلسلة صحيحة 1/456 1/456 لم أقرأ الحديث يعني، أبحث عنه إن شاء الله بس صحيح إن شاء الله. الإخوة المتوفين يقولون بلغ سلام من حملك السلام، أي لا يصح، لا يصح في هذه المسألة شيء واحد. الشافعي حفظه الله وحفظكم آمين وإياكم. سؤال خارج الدرس، أراد رجل أن يشتري، نحن أجلنا على السؤال، السؤال أنا وجدت وراء الليل علمت الإجابة منكم لكن التفصيل حتى أخبر صاحب الشركة. حاضر. حصل منع البعد عن شبهات يمنع ذلك، طلب أو وضع أي إيميل كان حتى لو شيخ دعاية باستثناء إيميل موقع فقط. وضع ماشي كلام كنت ده. أخي أبو عبد الرحمن حصل منع البعد ماشي. بالنسبة لي أنا في أسئلة تانية بالنسبة إلي، هل هناك أسئلة أن أستاذ الشيخ محل جاء وحفظ؟ ممكن سؤال خارج الدرس الآن دخل. طيب أنا أكتفي بسؤال رحمة، تفضل يا رحمة سريعا عشان أفسح المجال لغاية. ماشي ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محل الله يحفظك ويسجلك، بس الله يجري الحق على قلبك ولسانك وأن ينفعنا بك. اعتبر إطاري ما جاء ووصل ولا يهمك، الله يكرمك. الأخت رحمة السؤال سريعا عشان أنصرف. لو هناك من يعمل في مدرسة بالعقد ومدير المدرسة يعمل له استثناء في الغياب دون أن يحصل الأجر، إن كان من غير أجر يعني هيبقى في استثناء في الغياب من غير أجر، يعني هذا الأجر اللي مش هياخده، فهذا أرجو أنه لا بأس له، هو غير حاضر، هو غير حاضر وعاقد، لا هو يعني متعاقد ومفيش مش هياخد أجر على الوقت اللي هيبقى غير فيه، هذا لا بأس له، لكن لو هياخد أجر فهذا لا يجوز. حجة أن الجو ضعيف في الحكومة. لا، إما أن يتعاقد وإما أن ينصرف، إما أن يتعاقد بشروطهم وإما أن ينصرف، لو الأجور ضعيفة في الحكومة فلينصرف مأجورا إن شاء الله إلى غيره. أنا دائما أطلب من هذا الحج أن يدعو لي بهذا الحج، فهل يجوز ما أطلب؟ نحن نسأل الله والله ونضع عليه جميعا أن يمن علينا بحج بيت الحرام وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم أمين. لا 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 يجوز يا رحمة، لا يجوز، ربنا يحفظك ويعطيه أجر على غيابه، على غيابه كأنه حاضر، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، الباب يغلق، هذا ليس من الشبهات، هذا من المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله عز وجل وفيك بارك الله وفيكم جميعا بارك الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم إليه، إنه بكل جل لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.